الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند قوله تعالى بعد أن قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترقني من أمري عسرا وبينت ما فيها من آخر من مواقف ومن استنباطات. قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال العلماء هنا أي انطلق بعد أن خرج من السفينة وذهب دخل قرية من القرى فوجد فيها غلام، ما قال فوجد غلام فيها غلاما قتل، قال فقتل. قال ربما لأنه رأى شيئا أو أوحي إليه زيادة، ولا شك أنه عن علم قتله. قال أقتلت نفسا زكية أي زاكية نفسا صالحة، يعني لأنه لم يبلغ إلى الآن وما دام على البلوغ فلا شك أنه نفس زكية وسماه غلام. فهنا قال العلماء لا يقال للغلام إلا من لم يبلغ، أما إذا بلغ فلا يقال له غلاما. وليه قال لقي غلاما فقتل، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس. نعم، مع أنه أيضا في شريعتنا حتى لو قتل الشخص الغلام قتل فلا يقتل، صحيح أنه لا يقتل ما دام لم يبلغ لأنه لم يكلف، إنما قد يعاقب بالسجن أو غير ذلك أو بالتأذير لكنه لا يقتل. لكن هو يقول حتى هذا لم يقتل هذا الغلام، فبغير لقد جئت شيئا نكرا. هناك قال إمرا وفي قضية السفينة، أما هو قال هنا قال نكرة. فقال العلماء إن هناك كانت هي لهجة خفيفة أو لطيفة لأنه محاولة قلع السفينة واحتمال الغرق وليس يقينا، أما هنا فإنه رأى القتل أمام عينه لأن موضوع الغرق كان احتمالا، أما هنا فكان القتل حقيقة فقد رأى القتل عيانا فقال نكرة، فأنكر ذلك عليه. ثم رد عليه الخضر عليه السلام قال ألم أقل لك، هنا أضاف لك، فلذلك تسمى هذه اللام لام التبليغ. نعم، فهي تقوي الكلام وترد، قال ألم أقل لك، يعني كان قلت لك أنت، لأنه قال ألم أقل كما قال في الآية الأولى ألم أقل إنك لن تستطيع، فهي احتمال، لكن قال ألم أقل لك تأكيد الكلام، يعني ألم أشترط عليك أنك لن وأقول لك أنك لن تستطيع معي صبرا، فهي لام مؤكدة. ذكر العلماء أن موسى عليه السلام في هذه الحالة كيف وقع بين الأمرين وقد اشترط عليه، قالوا أنه نعم اشترط عليه أنه لا يحدث له حتى يسأله بعد ذلك ويعطيه ذكرا منها، لكنه رأى أمرا عظيما وسبقا تحدثت عنه ورأى منخرا وما رأى أن يصل. قال أبو بطال وهذا دليل أنه لا يواجه المنقول بالمعقول، القاعدة صحيحة المنقول لا يواجه بالمعقول، لكن حقيقة موسى عليه السلام لم يكن كلامه من باب العقل إنه من باب الشرع، لأنه يعرف من شريعته وهو نبي موحى إليه ويكلمه الله جل وعلا ومن أولى الرسل أنه لا يجوز قتل النفس بدون نفس ولا يجوز إفساد بدون سبب، فهو انطلق من شرع، لكن هناك شرع آخر لرجل ليس على شريعته لحكمة يعلمها الله جل وعلا. فلذلك ما يقال إن موسى تكلم بالعقل والصبر كان يطبق الشرع، الصحيح أن كلاهما يطبق الشرع، لكن شريعة هذا تختلف عن شريعة هذا، وقد بين له الخضر في أول الأمر، لكنه كان أمام أمر عظيم لا يسعه السكوت فيما اجتهد فيه، ومع أنه اعتذر أيضا اعتذر أنه لم يستطع في ذلك صبرا وأنه نسي في المرة الأولى وقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فلذلك قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. العلماء يرون العذر في مرتين أو ثلاث، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فالإنسان ونجد الإعذار دائما يصل إلى ثلاث. قال المرة الثالثة يعني سيحاول أن تسمعك يحاول أستجيب، إن كررت مرة ثالثة فأنت معذور، هذا سيكون فراق بيني وبينه. وهذا الذي أشرت إليه سابقا أن الإنسان إذا صاحب أحدا كما يضع شروطا للدخول أن يضع أيضا مخرجا للخروج أيضا ونظاما للخروج بعبارة أدق، فهو قال له وفاء للشرط الذي بينه وبينه إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أهلا. الوقفة الأولى أن كلمة انطلق قال العلماء تدل على أن الخضر كان له مهمة جدا، كان مهمة لا تسمح بالتأخر، وكل التجاهل في بعض انطلق، وكلمة انطلق تدل على شيء من السرعة وتدل على شيء من المبادرة وتدل على شيء من الإنجاز، ليس في تواني ولا تكاسل فانطلق فكررها عدة مرات ثم قال أتيا أهل قرية. نعم فهما قال فأبوا فنسب الأمر لأهل القرية فأبوا أن يضيفوهما. نعم فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض وقف العلماء على كلمة يريد. هناك من قال هذا مجاز لأن الجمادات ليس لها إرادة والصحيح أنه ليس في القرآن مجاز في خلاف قديم وطويل وعريض هل في القرآن مجاز أو لا واسأل العيرة التي أقبلنا فيها طيب هل هو مجاز قالوا مجاز ليس مجاز الصحيح في تحديد واسأل أهل القرية. نعم أهل العير واسأل القرية التي أي أهل القرية أحد اسأل العير أيضا الذي معنا فالعير لا تسأل ولا كذلك القرية لا تسأل إنما يسأل أهل القرية وأصحاب العير فالصحيح أن فيه محذوف هنا 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 قال يريد أن ينقض قالوا ما لها إرادة الصحيح لها إرادة ألم يحمل الزرع صراحة لما تخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يختم على غيره ألم تكن الحجة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة كما ذات تكلمت فما بالك بغيرها لكن كوننا نحن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ما نقول هذا مجاز فالصحيح أن لها إرادة لكن كوننا لا نعلم الإرادة لا يأتي أن يؤمن فيها بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. نعم هناك أئمة كبار قالوا أنه مجاز ولكن قال أي قارب يريد أن ينقض أي قارب السقوط وممن قال بهذا الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله وشدد في على هذا القول فهو يقول المقصود أنه قارب فكأنه لا يرى أن لها إرادة والصحيح أن الجمادات لها إرادة وما دام الله جل وعلا بينات ولا نصرف هذا إلا بصالح ولا دليل على الصالح يريد أن ينقض ما جاء أحد يريد أن يسقطه نعم حتى نصيبه لشخص آخر أما كيف تكون إرادته كما نقول كيف يتكلم الجرع وحن الجرع كيف تسلم على المساطر كيف تسبح الجمادات لا نعلم الله جل وعلا أثبت أن هذه لها حقائق عملية فنحن الأمر هذه الأمور غيبية ولكن لا يعني أننا إذا لم نعلم شيء نفيناه هذا غير صحيح وعاتب الله جل وعلا على أصحاب هذا المنهج بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه نعم ولا تقف ما ليس لك به علم هذه مسائل مهمة للغاية في التعامل معها إذن هنا نصل إلى أننا نقول نعم لها إرادة أما كيف كانت إرادته فأقامه موسى عليه السلام تضايق من أهل هذه القرية الذين لم يضيفوه ومعروف أن الضيافة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال يرون أن الضيافة للغريب الجمهور يقولون إنها مستحبة قال بذلك الأحناف والشافعية وغيرهم والقول الثاني أن الضيافة واجبة هم قال بذلك الإمام أحمد وغيره ليوم وهناك من قال أنها الضيافة تكون للمضطر فقط هناك من العلماء من حرقوا بين أهل القرى والبوادي وبين أهل المدن فأوجبوها على أهل القرى والبوادي ولم يجيبوها على أهل المدن والسبب في ذلك قال إن الضيف في المدن يجد مأوى ويجد طعاما ويجد مسكنا لكنه في القرى والأرياف والبوادي قد لا يجد أحدا وقد ورد في ذلك أحاديث أنها واجبة والله أعلم والذي يترجح في هذا الجانب هو قول الإمام أحمد بأنها واجبة لنص الحديث فجائزته يوم وليلة وفي أحاديث أخرى قالوا فإن لم يقروكم قالوا فخذوا منهم قراكم أيضا بعضهم حمل هذا على المضطر حتى يخرج الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم يقرونا قال خذوا منهم نعم هذا الذي جعل موسى عليه السلام يقول لماذا يعني لا تأخذ عليه أجره لو شئت لاستغذت عليه أجره لأن هؤلاء لم يضيفونا بهذا البخل وغيره هنا الآن وقف صدر عليه السلام وقال هذا أي هذا الجدار الذي أقمناه تعبيرا عن الجدار فراق بيني وبينك لكن لا يريد أن يذهب موسى عليه السلام وفي نفسه لماذا فعل أسئلة أرد أن أجيب سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا هنا قال تستطع عليه صبرا لما أخبره قال ما لم تستطع عليه صبرا قال لأن هنا موسى إلى الآن لا يعلم الحقيقة فهي تحتاج مزيد من الصبر تستطع عليه صبرا ولما أخبره خففها قال هذا ما لم تستطع عليه صبرا وهو وقف العلماء البلاغة واللغة أما فقط الكلمتين لماذا هنا قال ما لم تستطع عليه صبرا وهناك ما لم تستطع عليه صبرا وبين الفروق والحكم فما نقول إلى الآخرين كيف نأتي ونقول في القرآن زيادة لا القرآن ما يأتي في حرف إلا بمعنى عظيم لكن قد نعلم أحيانا وقد لا نعلم وقد يكون من المحكم وقد يكون من المتشابه كما في سورة آل عمران فالمحكم نؤمن به نعم نعمل به والمتشابه نؤمن به. فكما في أول سورة آل عمران كما تعلمون. إذن هذه معنى من هذه المعاني. ثم بدأ يبين له قال أما السفينة إلى آخر. لكن لعل أخذ بعض الوقفات قبل أن أنتقل من هذه الوقفات، أنك إذا أخطأ إنسان في حقك لا تستعجل في لومه حتى تعطيه فرصة مرة أولى وثانية وثالثة، بعد ذلك أنت معذور. ولذلك الخضر عليه السلام كان من حقه من أول ما أنكر عليه موسى عليه السلام أن أقول إذا أنا أعتذر عن مصاحبتك، لأن شرطي عليك أنك ما تسألني حتى أحدث لك من الذكرى، لكن أعطاه فرصة. وأيضا كان موسى عليه السلام بتواضع اعتذر، قال لا تأخذني بما نسيت، لأن بعض الناس يكابر على الاعتذار. يا أخوان أحيانا بعض الناس سواء في داخل بيوتنا أو حتى على مستوى الأمة، وناس تقعون في أخطاء، قد تقع في خطأ مع زوجته ويكابر أن يعتذر، يقول أعتذر للمرأة. هذا عجيب الحقيقة هذا المنطق. بل تجد لو أخطأت المرأة يصل عليها إلا أن تعتذر. الاعتذر له معان. الأبناء، قد بعض الأبناء يرسل الاعتذار، وهذا مكابرة في الحقيقة. فالأقول من أخطأ كبيرا أو صغيرا فليعتذر. على مستوى الأمة هناك من يخطئ في حق الأمة في موقف من المواقف ثم يتضح لهم أنه أخطأ خطأ كبيرا، ما يعتذر للأمة وما يقول أنا أخطأت، إنما تجده يمين أو شمال أو غير ذلك دون أن يبين أنه أخطأ. موسى عليه السلام من أول الأمر ماذا قال؟ نعم، لما قال له ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت. لما أخطأ مرة أخرى قال له أيضا إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. وما دارك أيضا كلاهما كرماء، هذا يعتذر وهذا يعطيه فرصة. فإذا الاستعجال أحيانا في معاقبة من تحت يدك من الناس من الأولاد من الزوجة أو غير ذلك ليس من المنهج الشرعي، إنما أن تعطي الناس فرصة ليقيموا أحوالهم، وهذا منهج تربوي لو طبقناه مع أبنائنا ومن تحت أيدينا لصلحت بيوت. لو طبقه الزوج مع زوجته، الزوجة الأم مع أبنائها، الحاكم مع المحكومين، الوزير الأمير المسؤول، يعطون فرصة للناس إلا فيما يتعلق بحدود الله. حدود الله جل وعلا ما فيها مجال، تنفذ حدود الله جل وعلا. ومع ذلك الحدود تدرأ بالشبهات، حتى الحدود تدرأ بالشبهات كما ورد في أحاديث كثيرة. إذن هذا يعطينا منهج شرعي أن نتربى على التماس الحدود لله. وأعقل الناس أعذر الناس لله، أعقل الناس أعذر الناس لله. إذا وقع من أخذ خبر أو بلغك عنه شيء فقل لعله عذر، انسب. إذا لم تجد له عذر حاول، ما وجدت قل لعله عذر لم أعلمه. هذه صفة الكرماء، صفة النبلاء، صفة القادة. لو أن الناس تعاملوا مع أنفسهم أول، نفسك تحتاج إلى أن تعذرها في بعض أخطائها، بيتك يحتاج إلى أن تعذر أبنائك وزوجتك في بعض أخطائها، المسؤولين الموظفين معك أو التابعين لك أو الطلاب يحتاجون إلى أن تتعامل معهم بالإعذار. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يلخصه القرآن في هذه الآية. الحاكم كما قلت مع المحكوم، إعذار الناس والتماس لهم العذر ما يؤخذ من أول جريرة، يحاول أن يعاتب يقوم يصحح، وآخر ما تكون العقوبة. ولذلك الفرص مع ما نتحدث دائما نقول فرص ثم مجوز، نقصد دولة الفرص طبعا القديمة دولة الكافرة، لكن لهم حكم ذكر ابن كثير وغيره رحمهم الله. يقولون العفو أساس الملك، العدل والعفو أساس الملك، وأبعد الناس عن الانتقام هو أعظمهم غدرا. ولذلك لو تعامل فعلا هؤلاء الحكام مع شعوبهم ما وصلت الحالة إلى الحالة التي رأيها. لو تعاملوا معهم بالعفو بالعدل بالتواضع بالتنازل، يقولون لهم المظاهرات مسموحة، ولما نزل المظاهرات ليعبروا عن حالهم يواجهونهم بالرصاص وما معهم شيء. هؤلاء المتظاهرون ما معهم شيء، ما معهم حتى يمكن مجرد العسر ليس معهم كما رأينا. إذا التعامل بالعفو بالعدل بالصبر بالاحتمال، هذا هو المنهج الشرعي، وبهذا تساس البلاد ويساس العباد وتساس البيوت وتساس الأنفس عن طريق العفو وعن طريق التحمل وعن طريق الإعذار. وعلى الأيضا المقابل أن يعتذر وأن لا يكابر وأن لا يقر. إذا أخطأ يقول أخطأت، هذا من الشجاعة ومن القوة، وليس من بعض الناس يتصور أنه يضعف مكانته أن يعتذر لمن هو أقل منه. اعتذر ولا حرج في ذلك، فهذا حديث موسى عليه السلام مع مكانته ومكانة الخضر عليه السلام، والخضر أيضا نبي، لكن موسى عليه السلام رسول وكريم الله جل وعلا يعتذر للخضر صراحة، ويبقى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. أتمنى أن يشيع هذا في أنفسنا، نبدأ نحن نكون قدوات لغيرنا. أنا أعرف بعض الآباء والله لهم مكانتهم ومنزلتهم وعلمهم يعتذرون من أطفالهم، والله من أطفالهم إذا تأخر عليه بالموعد أحيانا 5 أو 10 دقائق اعتذر منه، إذا أخطأ عليه اعتذر منه، فنشر في بيته العذر والعفو والتسامح، وأيضا إذا أخطأوا قل أن يعاقب. سمعت يوم من الأيام أن أحد حضره مع أبنائه وقد استفتى أبنائه هل هو يضرب؟ فإذا هو لا يضرب أبنائه، لكن كان بيته يشاف بالعفو بالمسامح بالإعذار بإعطاء الفرص بالتشجيع بالتنبيه بالنوم أحيانا، لكن لا يخاف بالقوة والبطش إلا إذا الحزم نعم لا بد منه، لكن لا يعني الحزم القسوة، لا يعني الظلم. فهكذا وجدنا موسى عليه السلام مع قصته معه، ثم قال بعد ذلك سأنبئك من التعليل الأحكام. تعليل الأحكام مهمة عظيمة جدا، ولعلي أختم بها درسا اليوم. لا تجعل في نفوس أبنائك إذا فعلت أمرا واستغربوا بدون أن تخبرهم. هذا منهج نبوي عظيم، بل منهج قرآني قبل ذلك. موسى والخضر لما قال هذا فراق بيني وبينك، ما قال والخضر السلام عليكم وما شئت، قال تعال سأخبرك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر، لأن لا يريد أن يذهب موسى عليه السلام في نفسه. لماذا فعل هذه الأشياء؟ لأنه لم يرى لها حكم وليست في شريعته، فبدأ يعطيه عن كل قضية الحكم فيها ويقول له وما فعلت عن أمري، هذا وحي من الله جل وعلا. فإذا هنا اقتنع موسى عليه السلام واتضح له أنه لما قال الله جل وعلا هناك من هو أعلم منك، فهو أعلم بحكم شرعي ليس عند موسى عليه السلام، والذي زكى علمه هو الله جل وعلا، هو الذي زكى علم الخضر، وهو الذي قال لموسى ولك من هو أعلم منك لما قال موسى أنا أعلم من في الأرض، فعاتب الله عليه. وهو أين هنا الخضر يقول له ذلك تأويل ما لم تستعرف وما فعلته عن أمري، كل هذا بحاء الله جل وعلا، كل بأمر الله جل وعلا. وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بيان لماذا هذا نسبه لنفسه، مثلا خط السفينة أو قتل الغلام، بينما نسب إقامة الجدار لله جل وعلا في حكم عظيمة ليس هذا مكانه، لكن أردت أن أقول أنه أزال مكانه وعلل له الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الحسن وأخذ من تمر الصدقة وأكله أراد أن يأكلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم تخطخ مرتين ثم قال أن بها، نعم، فبين له أن يرمي بها، ثم قال بعد ذلك أما علمت أننا لا نأكل الصدقة. فأمرهم أولا نهاه، ثم أمره أن يرمي بها، ثم علل الحكم، لأن هذا الطفل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه التمرة، الطفل يحب التمرة عليه السلام، صغير كان الحسن رضي الله عنه، كان يكفي من الخاص ارمي بها يكفي، ما ترك لأن سيبقى عنده أسئلة كبيرة، لماذا أرمي بها؟ لماذا ما أكل هذه التمرة؟ وش فيها التمرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يخاطب رجل عمره 20 سنة، أما علمت أن على رأسك الصلاة؟ حقيقة مخاطب كأنه يخاطب رجل، وهو رجل لا شك، لكنه كان في سن الطفولة رضي الله تعالى عنه. هل نحن نتعامل مع أبنائنا إذا أمرناهم بأمر خاصة بأمر في استغراق؟ أنا أقول نفس المال الذهب. بعض الناس يتصور لما يأتي يقول طيب لماذا يا أبي أفعل كذا؟ قال ما هو شغل. صحيح؟ والله يحدثني أحد الأخوة دراسات عليا يقول سألنا أحد المشايخ أحد المدرسين عن مسألة، قال هذا الموضوع أكبر من استغراق. المشكلة يقول نحن قضاة، يقول الطلاب قضاة، لكن هذا الموضوع أكبر من مستوانا، مش لا نصير، يقول أخذ عن الله في موضوع معين يؤدى في نفوسهم حسرة الحقيقة أبدا، قال هذا أكبر الموضوع، أعطونا بس موضوعنا، أعطونا الدرس، كيف أكبر مستوانا؟ لابد تتواضع، هذا خطأ، لا شك يجب نقول خطأ، خطأ ويبقى في النفس، وحتى مع أبنائك، مع الصغار، مع زوجتك، علم الأحكام، مع من تحت يدك، حتى أيضا، مع السائق، مع غيره. طبعا الناس يتعامل مع الخدم مع السائقين وكأنهم عبيد، تعلم مماليك له يا أخي، كل ما يجوز هذا الأمر، هؤلاء اضطرتهم الحاجة لأن يعملوا معك، وأحمد الله جل وعلا أن يسرهم لك يخدمونك، فتعامل معهم باحترام بعض الناس في التعامل مع هؤلاء وكأنه يتعامل كما قلت لكم مع كما يتعامل سابقا مع المذنب. وهؤلاء متى استعبدتم الناس وقبل أدتم ماتوا أحرارا؟ هؤلاء أحرار إخواني في الله، قد يكون أفضل منك، قد يكون أقرب إلى الله، لكن صدقت ظروفا يشتغل معك، أن يكون سائقا لك أو خادما لك أو حارسا ببيتك أو عاملا في مطبخك أو غير ذلك، الخادمة كذلك، تعامل معهم باحترام، علم لهم الأحكام، بين لهم، أكرمهم. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الخدم بهذه العقلية، وبين إذا جاء قال أحدكم خادمه، إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه وقد تولى حامه فليعطي، إن لم يجلسوا معه فليعطي لقمة أو لقمتان، يكون أعطيهم ما تطعمون وأجلسهم ما تلبسون، يكون نتعامل بتعامل راقي مع هؤلاء المساكين. فإذا التعليل مهم جدا، لو يتعامل الكبير والصغير مع الناس بهذا الأمر، الحاكم المحكوم، الوزير، الأمير، المسؤول، الأب، الصغير، بالتعليم، هكذا تعامل، هكذا القرآن، هذا نص القرآن. يقول الخالد موسى عليه السلام: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع الفرع. ما طلب موسى أن ينبئه، لكن قال تعال، لأن لا يريد أن يذهب في نفسه شيء، لأن الناس يبنون يا أخوان وتتراكم المشكلات على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب ثم تنفجر. هل الذي انفجر في مصر أو تونس مولد لهذا؟ كان الحكام يعيشون في بلود عادية في معزل عن الناس عن شعوبهم، ولذلك ما الذي حدث؟ هذا هو الطغيان، هذا الذي كان يتعامل فيه فرعون. ما أريكم إلا ما أرى، ما هديكم إلا سبيل الرشاد. لكانوا يتواضعون وينزلون مع شعوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأخذ الأمة مرأة جارية إلى أطراف السوق ويجيب على سؤال صلى الله عليه وسلم، كان يخرج الناس يتعامل مع الناس صلى الله عليه وسلم، كان يجيب صحابته صلى الله عليه وسلم، يتبسط معهم صلى الله عليه وسلم، يتواضع معهم. عمر رضي الله عنه قبل أبو بكر كان كيف يقول: قوموني، يطلب منهم أن يقوموه. لما قام أحد الأشخاص وقال عمر رضي الله عنه في خطبة من الخطب وقد وزع بعض الغنائم وأعطى كل واحد كساء، فوجدوا عليه قميصين، فقال: اسمعوا واطيعوا. قام واحد قال: لا سمع ولا طاعة. قال عمر: لماذا؟ ليش؟ ما قال خذوه فغلوه أمام الناس أمام الملأ. قال: أنت تلبس قميصين نحن قميص واحد وتقول اسمعوا واطيعوا ما نسمع. قال: يا أين عبد الله بن عمر؟ فإذا هو موجود. قال: قم أجل. قال: هذا قميصي أهديته لأبي، أبوي أخذ قميص مثلكم وأنا جاني قميص فأهديت قميص لأبي. قال الصحابي: الآن سمع وطاعة، انتهى كل شيء. كان بإمكان أن حاشاه ذلك عمر أن يقول خذوه، أن يقول: أنت استعجلت، أنت أنكرت على الملأ، ما يجوز الإنكار على الملأ. قال: أين عبد الله بن عمر؟ أجبه يا عبد الله. المسألة التواضع الحقيقة، أن نتواضع بعضنا البعض ويلين بعضنا في يد بعض ونتحاور في مسائلنا، لا يكون التحاور بالإجبار كما يحدث الآن بعد خراب البصرة. يقول: تعالوا حولوا. بعد ماذا تحولون؟ بعد أن حدث ما حدث من حوله، الحوار في الأصل، أسلوب الحوار، أسلوب النقاش، فتح الصدر، عدم التعالي، كلا إن الإنسان لا يقع أن تعالوا الصدر. هذا عام يا أخوان، ليس فقط لفلان أو فلان أو لمسؤول دون مسؤول، يقع فيه الأب، يقع فيه الكبير، يقع فيه الغني، يقع فيه إلا ما عفى الله جل وعلا. إذن القرآن يرسخ، وهذه آخر كلمة أقولها، يرسخ منهج التعليم، منهج الحوار، منهج إخراجنا في النفوس. ولذلك نجد أن القرآن يعنى فيما يتعلق بالمسائل النفسية من أعظم عناية، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أن الصحابة في الأنصار وأقام النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الغنائم ولم يعطي الأنصار شيئا إلا رجلين لحاجتهما، صارت النفوس الأنصار. قال الآن في آخر المعارك لما أسلم قومه في مكة في نفوس دون أن ينطقوا يعطيهم ويتركنا، طبعا المظهر مشكلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله وتركهم. قال: اجمعوا لي الأنصار في خيمة، ما تجمعهم أحد، جمعهم في خيمة. قال: عندكم أحد من غيركم؟ قالوا: ما عندنا إلا واحد، ابن أخت لنا. قال: ابن أخت القوم منهم. هذا حديث عظيم، ابن أخت القوم منهم. ثم جلس يعلم لهم لماذا أعطى الناس وأعطى هؤلاء. قال: أعطيتم الناس، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذونه إلى رحالكم؟ أنا ما تخليت عنكم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وبدأ يعلل ويسحب ما في النفوس حتى بكوا بكاء شديد جدا. وتأثروا لما قالوا ووقع في نفوسهم، ما تركوا النبي صلى الله عليه وسلم، خلوا في نفوسهم، أنا ما حكمت إلا بالعدل. فجمعهم وعلل لهم وبين لهم الناس مقامهم كذا وأنتم مقامكم كذا ولن أتخلى عنكم. تصوروا المقارنة، ناس أذبوا بشاة البعير وناس أذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أي تعليل، تعليل عظيم جدا، سحب ما في النفوس. القرآن هنا قصة موسى والخضر يعلم ناس النفوس ما في نفس موسى حتى لا تبقى في نفس شيء. وبعض الناس يقول لا، النظريات في الغرب، نظريات العلوم النفسية عند فرويد وعند غيره من علماء النفس، الذين ماتوا حسرة وكمدا وعلل النفسي وورث لنا المرض النفسي. نعم حقيقة، يروح الإنسان أحيانا ما في إلا العافية يطلع مريض، يسبب بعض التعليلات النفسية التي عند البعض، ولا أعد من حكم. التعليل النفسي هو في القرآن، في السنة، في منهج الصحابة. أن تعلم أن تتعامل مع النفس البشرية، تتعامل مع نفسك، مع زوجتك، مع أولادك، انظر ما في النفوس، اتحف مع أصدقائك، مع أخوانك، الكل مع بعض. بهذا نربي الناس على القرآن، بهذا نربي الناس على منهجه. تتسع صدورنا للمخالفين، تتسع صدور لمن ينقدنا، تتسع صدورنا لمن يحاول أن يدلنا على أخطائنا، ونحاول أن نحاورهم وأن نقنعهم وستجدون قرب الناس. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأن يبارك فينا وفيكم، أن يحفظ بلادنا حسب إذن هذه الفتن العظيمة، وأن نوفق إلى أمورنا وأمور المسلمين في صالح البلاد والعباد، وأن نجنب الفتن ما ظهر منها وما بطن. موعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله لنكمل هذه الوقفات سواء مع الفقه أو الأحداث أو هذا التفسير. وصلى الله وسلم على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإخوان في كل مكان بالدعاء، وبالذات إخوانكم في ليبيا. وصلى الله وسلم على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة ديوان المسلم، حينما ترسم الكلمة المنهج.